بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر جمادى الأولى من العام 31 بعد 400 للهجرة، في درسنا 15 من شرح كتاب فضاء الصراط المستقيم. وستلحظون أيها الأحبة أن الشيخ رحمه الله سيتوسع في ذكر الخلاف في هذه المسائل الفقهية التي كنا بدأنا الحديث فيها في الدرس الماضي. قال رحمه الله: وقد دل حديث عمر رضي الله عنه في إهداء الحلة السيراء إلى أخ له بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة، وإنما يحرم الكثير منها على بعض الآدميين، ولهذا جاز التداوي به في أصح الروايتين، ولم يجز بالخمر بحال، وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه. فهذا الأصل فيه اشتباه، فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك، وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان، فقد يقال بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب، فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على إعانة دينهم في الجملة، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى، وأكثر أصولا ونصوصا تقتضي المنع من ذلك. لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه مبني على ما سيأتي. وقد ذكر عبد الملك بن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام. وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة، طبعا هذه من كتب المالكية الشهيرة: كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم. وقلنا أيها الإخوة إن مصطلح الكراهة عند الأئمة السابقين مثل مالك وأحمد والشافعي تحمل دائما عندهم على إيش؟ على التحريم، لكن من ورعهم كانوا يقولون أكرهه، ولا يعني هذا من ورعهم في الفتوى رحمهم الله. قال: كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم، ونهى عنه من غير تحريم. قال: وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون. فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم، وبه نأخذ، وهو يضاهي قول الله تعالى: وما أهل به لغير الله، وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون. قال: وقد كان رجال من العلماء يستخفون ذلك ويقولون: قد أحل الله لنا ذبائحهم، وهو يعلم ما يقولون وما يريدون بها. وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومقهور وعطاء. قال عبد الملك: وترك ما ذبحوا لأعيادهم و أقستهم، يقول مقصود بها هنا القساوسة، وموتاهم وكرائسهم أفضل. قال: وإن فيه عيبا آخر، إن أكله من تعظيم شركهم. ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم، أيأكل منه مسلم؟ فقال: لا ينبغي، لا يأخذه منهم، لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك، فهو كالذبائح للأعياد والكنائس. إذا يلحظ أيها الأحبة أن مذهب في مالك في هذا أقوى مذاهب رحمه الله، ولهذا تلحظون في فقه وعلم شيخ الإسلام رحمه الله أنه ينصر القول الذي ينصره الدليل، مع أن ابن تيمية حنبلي ومهتم بمذهب الإمام أحمد، لكن الحق إذا وضح دليله أحب إلينا من التقيد بمذهب فلان أو غيره من العلماء. قال: وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه إلى الكنيسة، هل يجوز لمسلم شراءه؟ فقال: لا يحل ذلك له. وابن القاسم من علماء المالكية الكبار ومن شراح المذهب، لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم، ومشتريه مسلم سوء. إذن عند ابن القاسم أن مشتري هذا المال يعتبر إيش؟ مسلم سوء. وقال ابن القاسم: في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها، وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها، يعني أوقفت. قال: إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجهين، الواحد من العون على تعظيم الكنيسة والآخر من جهة بيع الحبس، ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين. يعني منعها من جهتين، أولا هذا تعظيم دين باطل، والأمر الآخر أن الوقف ولو كان هذا لا يباع فيعامل وقفهم مثل ما يعامل وقف المسلمين. قال ورا ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء. قال وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم. شوف كيف ورع أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح إنه مجرد يركب معهم في سفينة، مع أن كل إنسان بنيته. قال وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول الصفة، مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. وكره ابن القاسم إلى المسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم، ورآه من تعظيم عيدهم وعون لهم على مصلحة كفرهم. يعني معاتب هذا لا يجوز. ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة ولا يعاورون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهى المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه. إذن يقول إن واجب سلاطين المسلمين أن يمنعوا سفهاء المسلمين من بيع وإهداء ما فيه عون لهؤلاء الكفار على باطلهم وعلى شركهم. قال فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته، بل هو عندي أشد. فهذا كله كلام ابن حبيب. وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعين به على أعيادهم، وقد صرح بأن مذهب مالك أنه لا يحل ذلك. وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب فقال إسحاق بن إبراهيم سئل أبو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم عليه. وقال أيضا سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بناء أبني للمجوس ناوسا، قال لا تبني لهم ولا تعينهم على ما هم فيه. وقد نقل عنه محمد بن الحكم وسأله عن رجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء، قال لا بأس به. والفرق بينهما أن الناوس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم. كيف فرق بين قبر وبين بناء معبد؟ وقال الخلال باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه. وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاربة فقال نصراني، واستعظم ذلك وقال لا تباع، يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان، وقال لتباع من الكفار وشدد في ذلك. عن ابن الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه، يعني نصراني زوده مال أكثر من المسلم وزاده بثمن الدار، ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي؟ قال لا أرى له ذلك. يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إليه، فهذا نص على المنع. ونقل عنه إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرب فيه، قال ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة يقول يرعبهم. ابن عون له رأي مر معنا كما تعلمون، لأنه كان يقسو عليهم في أخذ الأجرة ومطالبتهم، فيرى أن هذا فيه إذلال لهم في إرعابهم. قيل له كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا، قال لا، ولكنه أراد أنه كره يرعب المسلمين، يقول إذا جئت أطلب الكراء من المسلم أرعبته، فإذا كان ذميا كان أهون عنده. وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون، طبعا رأي ابن عون خاص به فيما رأيت. هكذا نقل الأثر سواء ولفظه قلت لأبي عبد الله، ومسائل الأثر أبو إبراهيم بن الحارث يشتركان فيها. ونقل عنه مهنا قال سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس داره أو دكانه ويعلم أنهم يزرون، قال كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمين، يقول أرعبهم في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكري غير المسلمين. قال أبو بكر الخلال كل من حكى عن أبي عبد الله فالرجل يكري داره من ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون، ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول، أو ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول. وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجبا بقول ابن عون. والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهة شديدة، فلو نفذ لأبي عبد الله قول في السكنة لكان السكنة والبيع عندي واحدة. والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه لأنه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك، والأمر عندي أنه لا يباع منه ولا يكرى لأنه معنى واحد. قال وقد أخبرني أحمد بن حسين بن حسان قال سئل أبو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا أعرفه، وقال أبو بكر هذا من النساك، حدثني أبو سعيد الأشج سمعت أبو خالد الأحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حسين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري. فقال له أحمد حفص؟ قال نعم. فعجب أحمد يعني من حفص بن غياث. قال الخلال وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله. قلت عون هذا كأنه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل. وقد أنكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصالح من المبتدع، وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي. قال الخلال فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر، وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم. وهكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إلي. فقال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة، ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك. وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله سئل يعني الأوزاعي عن الرجل يؤجر نفسه لنظارة كرم النصراني، ما هو الكرم يا أخواني؟ العنب، فكره ذلك. قال أحمد ما أحسن ما قال لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر فلا بأس به. وعن أبي النضر العجلي قال قال أبو عبد الله في من يحمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه، ولكنه يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان المسلم فهو أشد كراهة. وتلخيص الكلام في ذلك، أما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع أحمد منه، ثم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه أم تحريم. فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى كره أحمد أن يبيع مسلم من داره من ذمي ليكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات، فإن فعل أساء ولم يبطل البيع. وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها. وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمكتب كلامهم تحريم ذلك، وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه. وقال القاضي لا يجوز يؤجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر، سواء شرط أن يبيع فيه الخمر أو لم يشرط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إليه. قال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة. وقال أيضا في نصارى أوقفوا بيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم منهم، يعينهم على ما هم فيه، يعني الأجرة اللي بيدفع لهم معناته أنه يعان لهم على باطلهم. وقالوا بهذا قال الشافعي. إذا لاحظ الآن مالك وأحمد والشافعي. قال فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر، مستشهدا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكنيسة، وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منه تحريم. ثم قال القاضي في أثناء المسألة فإن قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ قيل المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه، وذكر القاضي رواية الأثرم، وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي. وكذلك أبو بكر قال إذا أجاز أجاز وإذا منع منع، وما لا يجوز فهو محرم. وكلام أحمد رحمه الله معتبر الأمرين، فإن قوله في رواية بالحارث يبيعها من مسلم أحب إلي يقتضي أنه منع تنزيه، واستعظامه لذلك في رواية المروذي وقوله لا تباع من الكفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم. وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع، وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له، وأن إعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة. ويمكن أن يقال بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك، فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده، واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين. والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى، وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزال ذلك بالكفار، وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية، فإنه وإن كان إقرارا للكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز، وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة. فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه، وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم، فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره، فيصير في المسألة في أربعة أقوال. وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر أو اتخاذ يا كنيسة أو بيعة لم يجز قولا واحدا. قطعت هذا الكلام. إذا لاحظ أن الكلام لما سيك هل هو هذا ليسكن ولا، لكن لما تأكد هنا أنه لأجل أن يبيع الخمر أو يتخذها كنيسة أو بيعة، يقول الشيخ قولا واحدا أن هذا إيش لا يجوز، لأنه يتحقق فيها أن هذا إعارة لهم على الكفر والشرك والباطل. فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجوز قولا واحدا، وبه قال الشافعي وغيره. وكما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفتور، هل يجوز الإنسان يقول عندها رقيق وراح أجره للزنا وتكسر من وراءه؟ هذا ما يجوز. وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤجرها لذلك. وقال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترط، لكنه يعلم أنه يبيعه فيه الخمر أن الإجارة تصح. وما أخذه بذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط، لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة، وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة، فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء، كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكرها فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك. وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا يحمل خمرا أو ميتة أو خنزيرا أنه يصح، لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الأجرة، فهذا التقييد عنده لغو، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة، والمطلقة عنده جائزة. وإن غلب على ظنها أن المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذ خمرا، ثم إنه كره بيع السلاح في الفترة قال لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره. وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى، خالفوا من؟ أبو حنيفة، وقالوا ليس المقيد كالمطلق، بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة بالعوض، وهي منفعة محرمة، وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها، وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا، فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه، ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنه اكتفت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد إجارة. ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية، وقالوا إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها، والعاصر إنما يعصر عصيرا، لكن إذا رأى أن المعتصر يريد أن يتخذ خمرا وعصره استحق اللعنة، وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضوع. لكن معاصي الذمي قسمان، أحدهما ما اكتب عقد ذمة وإقراره عليه، والثاني ما اكتب عقد ذمة منعه منها أو من ظهورها. فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك كالمسلم أو لا. وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم، لأن قد أقررناه على ذلك، وإعانته على سكن هذه الدار كإعانة على سكن دار الإسلام، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية، وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم، بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة. وعلى ما قاله القاضي لا يجوز، لأنه عانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة فلم يجوز، بخلاف إسكارهم دار الإسلام فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية، ومن فوائدها أنهم قد يدعون ونعم. وهم ما يشبه ذلك أنه قد اخترف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم على روايتين، منع من ذلك في إحداهما، قال لأنه لا زكاة على الذمي وفي إبطال العشر هذا ضرر على المسلمين، قال وكذلك لا يمكرون من استئجار أرض العشر لهذه العلة. وقال في الرواية الأخرى لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم، واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين، قال في إحداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية، وقال في الرواية الأخرى عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما كان على المسلم، يعني إذا كان يأخذ على المسلم العشر فيأخذ على هذا إيش الخمس ضعف. ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها فإن اشتروها أضعف عليهم العشر. وفي كلام أحمد ما يدل على هذا، فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية لما فيه من رفع العشر، فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع أعظم من منع العشر. ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية، إذ مع تجويز البيع إما أن يعطل حق المسلمين أو تأخذ الزكاة من الكفار، وكلاهما غير ممكن، فكان منع التملك أسهل كما منعناه من تملك العبد المسلمي والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله. وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ من التجارة في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة، ويتخرج أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية، وهذا في العشرية التي ليست خراجية. فأما الخراجية فقالوا ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنه، فتحت هذا الكلام، الأرض الخراجية ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة. إذا الأرض الخراجية والشيء التي فتحها المسلمون عنوة، وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكم في ابتياع أرض العشر المعرض، إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى أن العشر يجب فيما أخرجت. وكذلك الأرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية، هل الذمي أن يتملكها بالإحياء؟ قال طائفة من العلماء ليس له ذلك، وهو قول الشافعي وابن حامد، وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منع ابتياعها، فإنها إذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى. لكن قد يفرق بينهما بأن المبتاع أرض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا، والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالإحياء، وهو قول أبي حنيفة واختلف فيه عن مالك. يعني الأرض الميتة التي قال صلى الله عليه وسلم من أحيى أرض الميتة فهي له، هل لو أحياها الذمي؟ يقول الآن يقول لك أن يعني مذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة والإمام مالك في خلاف هذه القضية، قال ابن أبي موسى ومن أحيى من أهل الذمة في أرض موات فهي له ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما أخرجه. وقد روي عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم ويؤخذ منهم العشر مما يخرج يضاعف عليهم والأول عنده أظهر. فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياع، لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيى مواتا قال هو عشر، ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف، فحكوا في وجوب العشر فيها روايتين، وابن أبي موسى نقل روايتين في وجوب عشر المضاعف. يعني الشيخ استطرد كعادته في مسألة الفقهية وحلنا كما تعلمون، لكن لا بد أن نواصل مع الشيخ رحمه الله. وعلى طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك، وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح، فإن الكرماني ومحمد بن أبي حرب وإبراهيم بن هاني ويعقوب بن بختان نقلوا أن أحمد سئل وقال حرب سألت أحمد قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ قال أما أنا فأقول ليس عليه شيء. قال وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا، من يقصد بأهل المدينة أخوان؟ المالكية يقولون لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر. شوف المالكية في هذا أقوى المذاهب في هذا الموضوع. قال وأهل البصرة يقولون قولا عجبا، يقولون يضاعف عليه العشر. قال وسألت أحمد مرة أخرى قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة في مواتا قال هو عشر، وقال مرة أخرى ليس عليه شيء. وروى حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قيل له أخذكم الخمس من أرض أهل الذمة، التي في أرض العرب أدي أثر عندكم أم بغير أثر؟ قال ليس عندنا فيه أثر، ولكن قسناه بما أمر به عمر رضي الله عنه أن يؤخذ من أموالهم إذا استجروا بها ومروا بها على عشار. فهذا أحمد رضي الله عنه سئل عن إحياء الذمي الأرض فأجاب بأنه ليس عليه شيء، وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشتراعه الأرض هل يمنع أن يضعف عليه العشر، وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة وهو تملك الذمي الأرض العشرية سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك. وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة أنهم يأخذون الخمس من جميع أرض أهل الذمة العشرية، وذلك يعم ما ملك انتقالا أو ابتداء. وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمي أن يبتاع الأرض العشرية فكذلك يمنعه من أحيائها، وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعها الخمس فكذلك فيما أحياه، وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون المبتاعة فليس بمستقيم، وإنما سببه قوله في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني هي أرض عشر، ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبو عبد الله في موضع آخر وبين مأخذه ونقل الفقه، إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا. وقد أفصح أرباب هذا القول في أن مأخذهم قياس الحراسة على التجارة، فإن الذم إذا اتجر في غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين وهو نصف العشر، فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي، وحق الحرث والتجارة قرينان كما في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أقتل لكم من الأرض. وكذلك قال أحمد في رواية الميموني يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجر فيها قومت ثم أخذ منهم زكاتها مرتين تضعف عليهم لقول عمر رضي الله عنه أضعفها عليهم. فمن الناس من شبه الزرع على ذلك، قال الميموني والذي لا شك فيها من قول أبي عبد الله غير مرة أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، وإنما ينظر إلى ما أخرجت يؤخذ منهم العشر مرتين. قال الميموني قلت لأبي عبد الله فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ قال لي الناس كلهم يختلفون في هذا، منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبهه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا أو بماشيته فيقول هذه أموال وليس عليه فيها صدقة، ومنهم من يقول هذه حقوق لقوم ولا يكون شراء الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم. والحسن يقول إذا اشتراها ضعف عليه، قلت كيف يضعف عليه؟ قال لأن عليه العشر فيأخذ منه الخمس. قلت يذهب إلى أن يضعف عليه فيأخذ منه الخمس، فالتفت إلي فقال نعم يضعف عليه. قال وذكرنا أبا عبد الله أن مالكا كان يرى أن لا يأخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها. وهذه الرواية اختيار الخلال وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضوع استقصائها، والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره أبو عبد الله، فمن نقل عنه تضعيف العشر عمر بن عبد العزيز والحسن، فممن نقل عنه تضعيف العشر عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيره من أهل البصرة، وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول أبي يوسف، ومنهم من قال بل يؤخذ العشر على ما كان عليه كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا ويروى هذا عن الثوري ومحمد بن الحسن، وحكي عن الثوري لا شيء عليه كالرواية الأخرى عن أحمد، ويروى هذا عن مالك، وعن مالك أنه يؤمر ببيعها وحكي ذلك على الحسن بن صالح وشريك وهو قول الشافعي، وقال أبو ثور يجبر على بيعها. يعني كأن قول أبي ثور قول الإمام مالك أنه لا يمكنون الذمي من إيش؟ من حيازتها وملكها. قال وقياس قول من يضعف العشر أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خمسين ضعفا مما يؤخذ من الذمي، كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام يؤخذ من العشر ضعفا مما يؤخذ من الذمي. فقد ظهر أن على إحدى الروايتين وقول طوائف من أهل العلم نمنعهم من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين في حق من المساكن والمزارع، كما نمنعهم أن يحتذوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم من كنيسة أو بيعة أو صومعة، لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعدد منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين في حق من عقار أو رقيق. يعني أقرنا لهم على ما بأيديهم، لكن أن يأخذوا شيء يتملكون من أموال المسلمين لا. وهذا شوف هنا كلام هام جدا بعد هذا الاستطراد الطويل، السطرين هذه هامة جدا. قال وهذا لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما أقر بالجزية للضرورة العارضة، والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها. ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم، ما أحد كان من سلف الأمة أن الكافر يشفع مثل ما أن المسلم يشفع في معاخر. وأخذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره، لأن الشخص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة بذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم، وهذا خلاف الأصول. ولهذا نص أحمد على أن البائع على الشخص، إيش مراد بالشخص أخوان؟ القسم أو الجزء. إذا كان مسلما وشريكه ذمي لم يجب له شفعة. من هو اللي لم يجب له شفعة؟ الذمي، لأن الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم، كإجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه أن يبيع على بيئة ويخطب على خطبته. وهذا كله عند أحمد مخصوص بالمسلمين. قطعت هذا الكلام. إذا مسألة الشفعة أمر خاص بمن؟ بالمسلمين. وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء. قال وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراءه ما يباع على الكنيسة فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها، لا يعينهم على ما هم عليه، وكذلك أطلقه الآمدي وغيره. ومثل هذا ما اشترى من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى لها به، أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك، والمنع هنا أشد، لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية، فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا، بخلاف نفس السكنة فإنها ليست محرمة ولكنهم يعصون في المنزل. وقد يشبه ما لو باعهم الخبز واللحم والثياب فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر، وإن كان الإسكان فوق هذا، لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة وهو اللبث قد يكون محرما. ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة، وينهى أن يقعد في منزله من يكفر أو يفسق؟ وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل، وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على دناء الكنيسة ونحو ذلك، فقال في كتاب الجزية من الأم ولو أوصى يعني الذمي بثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة للصلوات النصارى، أو يستأجر به خدم للكنيسة، أو تعمر به الكنيسة، أو يستصبح به فيها، أو يشتري به أرضا فتكون صدقة على الكنيسة أو تعمر به، أو ما في هذا المعنى، كانت الوصية باطلة. هذا كلام الشافعي. ولو أوصى أن يبني كنيسة ينزلها مار الطريق أو وقف على قبل يسكنونها جازت الوصية، وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى. يعني لو بنيت كنيسة لكن اتخذت للإسكان لا يرى، لكن متى يكون المنع؟ إذا استخدمت للعبادة، إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك. قال وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارا أو غير ذلك في كنائسهم التي في صلاتهم. طبعا هذا الآن يتحقق في مثل مصر وبلاد الشام، تجد في كنائس، تجد في معابد كفرية، والعمال هنا مما ينبغي أن يعلموا مثل هذه الأحكام. قال وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناوس ونحوه فقال الآمدي لا يجوز، ورواية واحدة لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكتبهم المحرقة. وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو المسلم فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال في من حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة للنصراني فهو يكره أكل كرائه، لكن يقدر الحمال بالكراء، وإذا كان المسلم فهو أشد. زاد بعضهم فيها ويكره أن يحمل الميتة بكراء أو يخرج دابة الميتة ونحو هذا. ثم اختلف أصحابه في هذا الجواب على ثلاث طرق، أحدها إجراءه على ظاهره وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبي موسى وكره أحمد أن يؤجر مسلم نفسه لحمل ميتة وخنزيرا لنصراني، قال فإن فعل قضي له بالكراء، وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة أشد ويأخذ الكراء، وهل يطيب له أم لا؟ على وجهين، أوجهها أنه لا يطيب له وليتصدق به، وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي. قال وإذا آجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره، نص عليه، وهذه كراهة تحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنها حاملها. إذا ثبت هذا فيقضي له بالكراء، وغير ممتنع أن يقضي بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحجام، فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق أجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح. الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها، وجعل المسألة رواية واحدة أن هذه الإجارة لا تصح، وهي طريقة القاضي في المجرد، وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتب المتأخرة فإنه صنف المجرد قديما. الطريقة الثالثة تخرج هذه المسألة أو تخرج هذه المسألة على روايتين، إحداهما أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة، والثانية لا تصح الإجارة ولا يستحق بها أجرة وإن حمل، وذلك على قياس قوله في أن الخمر لا يجوز إمساكها وتجب إراقتها. قال في رواية أبي طالب إذا أسلم وله خمرا أو خنازير تصب الخمر وتصرح الخنازير وقد حرم عليه، أو وإن قتلها فلا بأس، فقد نص على أنه لا يجوز إمساكها، ولأنه قد نص في رواية ابن منصور أنه يكره يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر، فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذه الخمر، فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر، فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه، وعليها أكثر أصحابه مثل أبي الخطاب، وهي طريقة من اعتدى حلوة من المتأخرين. والمنصور عندهم الرواية المخرجة وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته أو حانوته أو حيث لا يجوز قرارها، سواء كان حملها للشرب أو مطلقة، فأما إن كان يحملها ليريقها أو يحمل الميتة لينقلها إلى الصحراء لئلا يتأذى برتر ريحها فإنه يجوز الإجارة على ذلك لأنه عمل مباح، لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح واستحق أجرة المثل، وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه، وهذا مذهب مالك وأظنه مذهب الشافعي أيضا، ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى، وما أخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن مستحق عين حمل الخمر، وأيضا فإن مجرد حملها ليس معصية لجواز أن تحمل لتراق أو تخلل عنده، ولهذا إذا كان الحمل للشرب لن يصح، ومع هذا فإنه يكره الحمل. والأشبه والله أعلم طريقة ابن أبي موسى، فإنه أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب إلى القياس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فالعاصر والحمال قد عاوضا على منفعة تستحق عوضا، وهي ليست محرمة في نفسها وإنما حرمت لقصد المعتصر والمستحمل، فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذ خمرا وفات العصير والخمر في يد المشتري فإن مال البائع لا يذهب مجانا بل يقضي له بعوضه، كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدلها، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهته، ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر المشتري، بخلاف ما استأجر للزنا أو التلوط أو القتل أو الغصب أو السرقة، فإن نفس هذا العمل محرم لا لأجل قصد المشتري، فهو كما لو باعه ميتة أو خمراء فإنه لا يقضى له بثمنها لأن نفس هذه العين محرمة. ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة المطلقة ولا بالفساد المطلقة، بل يقال هي صحيحة بالنسبة للمستأجر بمعنى أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة، وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجير بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل، ولهذا في الشريعة نظائر. وعلى هذا فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذا، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه ثم نقضي له بكرائه، ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة، فإن كل من استأجره على عمل يستعينون به عن المعصية قد حصلوا غرضهم منه ثم لا يعطونه شيئا، وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلك، يعني تخليهم يعاونهم وبعد مجانا لا ما يصنع هذا، بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال. نعم البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطاهمها؟ فيها قولان أصحهما أن لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة، ولا يباح الأخذ بها بل يتصدق بها وتصرف لمصالح المسلمين كما نص عليه أحمد بن جعفر حمال الخمر. هذه قضية يا أخوة تذكرني بفتوى لما قال انه توخذ هذه اللي استخدمتها البغي والزانية وتصدق بمصالح المسلمين، وهي المثل اللي عرضت على العلماء قبل 30 سنة لما كان الشيخ ابن حميد رحمه الله وابن باز والشيخ عبد الرزاق وغيرهم من كبار العلماء، وهي السؤال الذي وجه لهم في مسلم له مال ويتعامل مع بنوك أجنبية تتعامل بالربا مثل حوالة ولا غيره، هو ما يريد أن يرابي، هو يريد أن يحول، عند مثل مسلم يدرس في أحد الدول الكافرة بيحول عن طريق بنك الإسلامي، لكن مرور هذه الحوالة ببنك ربوي لازم يصرف عليها فوائد شاء أم أبى. فعرضت الأسرع أن هذه الفائدة اللي يصرفها البنك الربوي إذا لم يأخذها هذا المسلم سيصرفونها لمن؟ للمنصرين، وتذهب ملايين لتنصير المسلمين في بلاد المسلمين. فأفتى العلماء في وقتها بأن هذا المسلم الذي أخذ أو صرف له من هذا البنك الربوي مالا ربويا لا يأخذه لنفسه ولا يتصدق به من الأعمال بالنيات، ولا يقبل الله إلا طيبة، وإنما يتخلص منه فيؤجر على نية التخلص ولا يؤجر على نية لو تصدق، مع أن الفعل واحد يعطيني هذه، لكن يؤجر على نية التخلص. كيف يتخلص؟ قال العلماء في وقتها يأخذ هذه الأموال الربية وتصرف في مصالح المسلمين في المراكز الإسلامية في البلاد الكافرة، المصالح العامة مثل أجرة كهرباء، أجرة مجاري، أجرة كذا، في المصالح العامة لتلك المراكز الإسلامية في تلك البلاد، فلا يترك هذه الأموال يستعين بها النصارى على تنصير المسلمين أو اليهود على قتل المسلمين، ولا يتصدق بها فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولا يأخذها ما إلى ماله، وإنما يتخلص منها بصرفها في مصالح المراكز الإسلامية في تلك البلاد. هذا مثل المسألة اللي ذكرها هنا، أن البغي وغيرها إذا ما إذا تابت قال المال اللي بيدها رجع الفساد اللي عطوها، قال لا، لكن يصرف إيش؟ في مصالح المسلمين. قال ومن ظن أنها ترد على البادل المستأجر لأنها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربع ونحوه من العقود الفاسدة، فيقال له المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد بين الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربع عند من يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك، كما هو معروف من مذهب الشافعي وأحمد. فأما إذا ترف المقبوض عند القابض فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا، وحينئذ فيقال وإن كان ظاهر القياس يجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد، فإن الزاني ومستمتع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم واستوفوا العوض المحرم، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وإنما هو لحق الله تعالى، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض، والأصول ترتضي أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال. وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها جميعا منه، بخلاف ما لو كان العوض خمرا أو ميتا فإن تلك لا ضرر عليها في فواتها، فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه، بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعني من صرف القوة التي عمل بها. فيقال على هذا فينبغي أن يقضوا بها إذا طالب بقبضها، قيل نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض، ولو أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد، ولكن في حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر، وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم فلا يدفع لك بأجرة، فإذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال اقضوا لي برده فإنما أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة قلنا له دفعته بمعاوضة رضيت بها، يعني لما استاجرها للزنا ولا استاجرها للغنى ولا للنوع دفعته بمعاوضة ليش رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ فردد عليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة، فهذا ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر. وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه أن لا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع ولا سيما ونحن نعاقب الخمار بياع الخمر لأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيها الخمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق قرية يباع فيها الخمر وهي أثار معروفة وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع وذلك لأن هذه العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنة أشد بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار لأن ما يبتعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد إذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات وهذا إعانة على ما يقام من العادات لكن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس ليس محرما في نفسه بخلاف شرب الخمر فإنه محرم في نفسه فإن كان ما يبتعونه يفعلون به نفس المحرم مثل صليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحوها ذلك فهذا لا ريب في تحريمه كبيعهم العصير ليتخذوا خمرا وبناء الكنيسة لهم وأما ما ينتفعون به في أعيادهم من الأكل والشرب واللباس فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته لكن كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة تنزيه والأشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر ولأن هذه لعنة تفضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره وهذا أعظم من إعانة شخص معين لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا لأن إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير فأما ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم وأيضا فإن الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه وإنما الأعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهى عنها المسلم أو نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة جرارة إلى بعض فروع الكفر فأما الكافر فهي لا تزيد من الفساد أكثر مما فيه لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به فدلالة الكفر وعلامته إذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين بخلاف شرب الخمر وأكل الخنزير فإنه زيادة في الكفر نعم لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا أو شعانين ونحو ذلك فهنا قد باعهم ما يستعون به على نفس المعصية ومن نصر التحريم يجب يجيب عن هذا بأن الشعار كفار وعلامته ودلالته على وجهين وجه نؤمر به في دين الإسلام وهو ما فيه إذلال الكفر والصغار إذلال للكفر والصغار فهذا إذا اتبعوه كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله فإنا نحن نأمرهم بلباس الغيار ووجه ننهى عنه وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له كرفع أصواتهم بكتابهم وإظهار الشعانين وبيع النواقيس لهم وبيع الرايات والألوية لهم ونحو ذلك فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بإزالتها والمنع منها في ديار الإسلام فلا يجوز إعانتهم عليها وأما قبول الهدية الشيخ ما شاء الله أعطى بال وسيع في هذه المسائل الفقهية وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها وروى ابن أبي شيبة المصنف قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا آضارا من المجوس وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا قالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم وقال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمة عن أبي أو عن أمه وعن أمه لا عن أمه هي مولاة لأبي برزة عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكان يقول لأهلي ما كان من فاكهات فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه ليش غير ذلك لأنه يخشى أن تكون من أمور مذبوحة لكن الفاكهة صنع يعني ما فيها لا ذبح ولا شيء فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم بل حكمها في العيد وغيره سواء لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعار كفرهم، لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة برأسها، فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه، وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. قطعت هذا الكلام، مما لم يذبحوه للعيد. فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم، فإنها حرام عند العامة. فأما ما ذبحوا أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله، نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضايحاهم وضحاياهم متقربين إلى الله. يعني المسلم يتقرب بضحيته وهديه إليش؟ إلى ربه. وهؤلاء يذبحون في أعيادهم وكنائسهم لشركهم وباطلهم، فلا يجوز إيش؟ أكله. قال: وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة. فعن أحمد روايتان أشهرهما في الرسول أنه لا يباح أكله وإن لم يسمى عليه غير الله تعالى، ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر. قال الميموني: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم فقال يدعون التسمية على عمد أو على عمد، إنما يذبحون للمسيح. معناته أنهم ذبحوا إيش؟ لغير الله. وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد الله عن من ذبح من أهل الكتاب ولم يسمي، فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم فقال ابن عمر يترك التسمية فيه على عمد، وإنما يذبح للمسيح. وقد كرهها ابن عمر، إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامه محل، وأكثر ما رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبحوا لكنائسهم. وقال أيضا: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسمي، قال: إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية فيه على عمد، أو قد يدعون التسمية فيه على عمد. وقال المروزي: قرئ على أبي عبد الله وما ذبح على النصب، قال: على الأصنام. وقال: كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل. وقال حنبل: قال عمي: أكره كل ما ذبح لغير الله، والكنائس إذا ذبح لها، وما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاء فلا بأس به، وما ذبح يريد به غير الله فلا أكله، وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه. وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي: سألت ميمونا عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكرائسهم فكره أكله. قال أحمد: سمعت أبا عبد الله قال: لا يؤكل، لأنه هل لغير الله به، ويؤكل كل ما سوى ذلك، وإنما أحل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه. قال الله: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال: وما أهل به لغير الله، فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصارى يقول: اسم المسيح، قال: كل. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك أو يسأل عن ذلك، قال: لا تأكل، قال الله تعالى: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليك، فلا أرى هذا ذكاء، وما أهل لغير الله به. فاحتجاج أبي عبد الله بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم، وهذا قول عامة قدماء الأصحاب. قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم: كل من روى عن أبي عبد الله روى الكراهة فيه، وهي متفرقة في هذه الأبواب. وطبعا الكراهة هنا بمعنى التحريم. وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله: ولا تأكل مما لم يذكر رسول الله عليه، وما أهل لغير الله به، فإنما الجواب عن أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به. وأما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكرائسهم، فإنه معنى قوله: وما أهل لغير الله به. وعند أبي عبد الله أن تفسير ولا تأكل مما لم يذكر رسول الله عليه إنما عنى به الميتة، وقد أخرجته في موضعه. ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يقل لأجل ترك التسمية فقط، فإن ذلك عنده لا يحرم، لأن لو نسي التسمية ما تحرم، وإنما كان لأنهم ذبحوا لغير الله. إذن هذا العلة عند أحمد، سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره، لكن قصدهم الذبح لغيره. وقال ابن أبي موسى: ويجتنبوا أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم، ولا يؤكل ما ذبح للزهرة. قطعت هذا الكلام. والرواية الثانية: لذلك مكروه غير محرم، وهذه التي ذكرها القاضي وغيره، وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن أحمد. قال سألت أبي عمن ذبح نزارا قال لا يعجبني قلت أحرام الأكل قال لا أقول حراما لكن لا يعجبني وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما لأن مختلف في تحريمه وتعارضت فيه الأدلة كالجمع بين الأختين المملوكتين ونحوه هل يسمى حراما على روايتين كالروايتين عنه في أن مختلف في وجوده هل يسمى فرضا على روايتين ومن أصحابنا من أطرق الكراهة والمفسر هل أراد التحريم أو التنزيه قال أبو الحسن الآمدي ما ذبح لغير الله من الكرائس والزهرة والشمس والقمر فقال أحمد مما أهل لغير الله به أكرهه كل ذبح لغير الله والكنائس وما ذبح في أعيادهم أكرهه فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاء فلا بأس به. إذن هنا يرتفع عندك التعارض كيف أن الله حل ذبائح أهل الكتاب نقول حل الله ذبائح أهل الكتاب إذا كانت ذبيحة عادية لمجرد الأكل أما ما ذبح لأجل الكنائس أو لأجل عيدهم أو لأجل شعائر دينهم فهذا إيش محرم. وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو ما أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم. وفي المدونة وكره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم وتأول قول الله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به قال ابن القاسم وكذلك ما ذبحه وسموا عليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما ذبحه لكنائسهم ولا أرى أن يؤكل. ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وهذا فيما إذا لم يسموا غير الله فإن سموا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرضاض بن سارية وعبادة بن الصامت وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم. والثاني لا يحرم أن سموا غير الله وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول الأوزاعي والليث. نقل ابن منصور أنه قيل لأبي عبد الله سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا قال أرى أن لا يؤكل. قيل له أرأيت إن كان يرى أنه يجزي عنه فلم يذكر قال أرى أن لا يؤكل. قال أحمد المسلم فيه اسم الله يؤكل ولكن قد أساء في ترك التسمية النصارى أليس يذكرون غير اسم الله. وجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وفي عموم قوله وما أهل به لغير الله لأن هذه الآية تعم كل ما نطق أو ما نطق به لغير الله ويقال أهلت بكذا إذا تكلمت به وإن كان أصله الكلام الرفيع فإن الحكم لا يختلف في رفع الصوت وخفضه وإنما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج الكلام على ذلك فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله. ومعلوم أن ما حرم أن يجعل غير الله مسمى فكذلك منويا إذ هذا مثل النيات في العبادات فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد. ألا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه لله أو سكت فإن العبرة بالنية. وتسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله فإنه يسمي على ما يقصد به اللحم وأما القربان فيذبح لله سبحانه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله أكبر اتباعا لقوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح وتارة يذبحون قربانا إليهم وتارة يجمعون بينهما وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله فقوله باسم كذا استعانة به وقوله لكذا عبادة له ولهذا جمع الله بينهما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى. نقف هنا ما أزال الكلام طويل ونستكمله إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.